وخير الصلاة وأتم السلام على خير رسل الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. الحمد لله ذي القدرة الباهرة والإرادة القاهرة، الذي خلق الخلق واصطفى منهم من جعلهم مظاهر قدرته ومشيئته وعلمه وإرادته، فانشق بدعائهم القمر وردت الشمس عن مسيرها إلى مستقر، إجابة لنبيه وكرامة لوليه صلوات الله عليهما. هو من حمل لواء الحمد، هو وليد الكعبة، هو من بات على الفراش فدا، هو من تصدق راكعا وباهل نبي الطهر محمدا، وباب المدينة غدا أبلغ الورى، ليث الوغى تمام النورين، والد السبطين، طيور الفكر لن ترقى إلى قمم علمه ومعارفه. أتستطيع وتستعصم الشمس على من تذيب المناقب الفضلى وعلى خير خلق الله بعد نبيه؟ ماذا عن هذه المكرمة العلوية؟ وكم مرة ردت الشمس لعلي عليه السلام؟ وهل ردت لسواه؟ وهل ينافي رد الشمس نظام الكون؟ وإذا كان التاريخ يزخر بالحوادث الكونية المعجزة كطوفان نوح وفلق البحر لموسى عليه السلام والإسراء والمعراج والإتيان بعرش بلقيس، وكله بقدرة الله، فلما العجب من قدرة الله في كوكب يحركه متى يشاء وكيف ما يشاء؟ حديث رد الشمس للإمام علي عليه السلام موضوع حلقة الليلة، سنبحثه بإذن الله مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا لدينا اليوم على هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حلقتنا اليوم عن موضوع سبق أن طلب منا تبيانه، وهو مسألة رد الشمس للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ومعلوم أن الحديث مروي بعدة طرق وصيغ، وكلها تتفق على أن الشمس ردت له مرتين على الأقل، واحدة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وأخرى بعد وفاته. أما الأولى فقد روى جابر وأبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبرائيل يوما يناجيه من عند الله، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين علي عليه السلام فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإيماء، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما، فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما. وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل استعمل كثير من أصحابه الدواب وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفاتت كثيرا، فتكلموا في ذلك فسأل الله رد الشمس فردت. وحديث رد الشمس رواه 13 صحابيا، هم الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أسماء بنت عميس، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، أنس بن مالك، أم هانئ، أم المؤمنين أم سلمة، عبد خير، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. سنقوم بنقل أسماء بعض من نقل الحديث وصححه وحسنه من أئمة الحديث من إخواننا أهل السنة، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ، نقل ذلك عنه في المعجم الكبير الحديث رقم 390، كذلك رواه الحافظ عثمان بن أبي شيبة، نقله عنه صاحب المعجم في نفس الموضع، ورواه الحافظ أحمد بن صالح المصري وهو شيخ البخاري في صحيحه، فقد حكى علي بن عبد الرحمن بن المغيرة عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، أي حديث رد الشمس الذي نقلته أسماء بنت عميس الذي روي لنا عنه عن رسول الله، يعني لأنه من أجل علامات النبوة أن تعود الشمس ببركة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام تجدونه في الجزء الثاني من كتاب مشكل الآثار صفحة 8، كما رواه الحافظ محمد بن الحسين الأزدي في كتابه المناقب، نقل ذلك عنه صاحب كتاب لسان الميزان الحديث رقم 465، ورواه أيضا الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه الذرية الطاهرة، كذلك رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار الحديث رقم 1207 و1208، وصححه وله تعليق حسن عليه لمن أراد أن يراجع، ورواه أيضا الحافظ الطبراني في المعجم الكبير الأحاديث رقم 382-390-391، وفي المعجم الأوسط الحديث رقم 4039، وممن رواه أيضا الحافظ ابن شاهين في مسنده الكبير، روى ذلك عنه القاري في شرح الشفا الجزء الأول صفحة 591، ورواه الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور، نقل ذلك عنه صاحب كتاب كفاية الطالب صفحة 383، رواه أيضا الحافظ ابن مردوي الأصفهاني في المناقب، نقل ذلك عنه القاري في شرح الشفا الجزء الأول صفحة 590، رواه أيضا الإمام الثعلبي في قصص الأنبياء صفحة 249، رواه الماوردي في أعلام النبوة صفحة 149، رواه الحافظ البيهقي، نقل ذلك عنه صاحب فيض القدير الحديث رقم 7889، رواه كذلك الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه الجزء الأول صفحة 225، رواه كذلك الحافظ أبو الحسن شاذان الفضلي كما في اللآلئ المصنوعة الجزء الأول صفحة 309، وصحح كثيرا من طرقه، وممن رواه أيضا الحافظ العاصمي في كتاب زين الفتى الجزء الثاني الحديثان رقم 331 و332، رواه ابن المغازلي في مناقب الإمام علي عليه السلام صفحة 126 و127، رواه الحافظ ابن مندة في كتابه المعرفة، نقل ذلك عنه السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة صفحة 270 الحديث رقم 519، رواه القاضي عياض في كتاب الشفا الجزء الأول صفحة 284 وصححه، ورواه أخطب خوارزم في كتاب المناقب في الصفحات 301-302-306-307، ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 314 والجزء 70 صفحة 36، كذلك الفخر الرازي في تفسيره جزء 32 صفحة 127، رواه القرطبي في التذكرة وقال إنه ثابت، ورواه المحب الطبري في الرياض الجزء الثالث صفحة 140، رواه أيضا كل من الهيثمي في مجمع الزوائد والحافظ أبو زرعة في طرح التفريب وحسنه وابن حجر في صواعقه. بل إننا وقعنا على من ألف المؤلفات وصنف التصانيف في الحديث الشريف، وذلك لكثرة طرقه وتواتره. منهم على سبيل المثال أبو بكر الوراق له كتاب أسماه طرق من روى رد الشمس، ومنهم الحافظ أبو الفتح الأزدي المصلي له كتاب حديث رد الشمس نفس العنوان لكتاب ألفه الحافظ أبو الحسن شاذان الفضل العراقي، منهم الحاكم الحسكاني له مؤلف اسمه مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب الشمس، ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي الجعل له كتاب جواز رد الشمس، وكذلك الخطيب الخوارزمي له كتاب حديث رد الشمس، وألف في ذلك النقيب أبو علي محمد بن أسعد بن علي بن المعمر الجواني المصري، وقد صنف في ذلك أيضا الحافظ جلال الدين السيوطي كتابا أسماه كشف اللبس عن حديث رد الشمس. وكذلك أبو عبد الله الدمشقي الصالحاني أسماه مزيل اللبس عن حديث رد الشمس. بل لقد نظم كثير من الشعراء الحادثة في أبياتهم، وقد روى المؤرخون أن حسان بن ثابت قال في هذه المناسبة: يا قوم، من مثل علي وقد ردت عليه الشمس من غائبي، أخو رسول الله وصهره، والأخ لا يعدل بالصاحب. وقال السيد الحميري رحمه الله: فلما قضى وحي النبي دعا له، ولم يكن صلى العصر والشمس تنزعه، فردت عليه الشمس بعد غروبها، فصار لها في أول الليل مطلعه. وقال سفيان بن مصعب العبدي الكوفي: لك المناقب يعيا الحاسبون بها عدا، ويعجز عنها كل مكتتب، كرجعة الشمس إن رمت الصلاة وقد راحت توارى عن الأبصار بالحجب. ردت عليك كأن الشهب ما اتضحت لناظر، وكأن الشمس لم تغب. وقال ابن الرومي: وله عجائب يوم صار بجيشه يبغي لقصر النهروان المخرجا، ردت عليه الشمس بعد غروبها بيضاء تلمع رقدة وتأججا. وقال حبيب بن أوس: فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس له من جانب الخدر تطلع، نضى ضوءها صدغ الدجنة وانطوى ببهجتها نور السماء المرجع، فوالله ما أدري علي بدلنا فردت له أم كان في القوم يوشع. ولقد أكثر الشعراء من نظمهم حول هذه القضية. ولمن يريد من إخواني المشاهدين التوسع، يمكن مراجعة ما نقله العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي في تعليقه على تاريخ دمشق في ترجمة الإمام علي عليه السلام. إخوة الإيمان، لقد أطلت في ذكر المصادر من طريق أهل السنة، لأنها لو ضمت إلى الأحاديث الواردة من طرق أهل البيت لعلم كل محقق أن الحديث برد الشمس لعلي عليه السلام هو من المتواترات التي لا يماري فيها أحد. ولكن على العادة وجدنا من يقوم بتضعيف الحديث من عدة جهات، وسننقل كلام القوم مفندين إياه. فقد ذكر ابن الجوزي بعد ذكر حديث العقيلي عن أسماء بنت عميس قائلا: إنه، أي الحديث، موضوع، لأن في السند فضيل بن مرزوق ضعفه يحيى، وقال ابن حبان يروي الموضوع. رد عليه السيوطي بقوله: فضيل ثقة صدوق، احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له الأربعة، أي مسلم وابن ماجه وأبو داود والترمذي. كما ذكر ابن الجوزي الحديث عن أسماء بنت عميس وفي سنده عبد الرحمن بن شريك، هذا عبد الرحمن ضعفه ووهاه أبو حاتم، لكننا نجد أن البخاري نفسه روى عنه في كتاب الأدب عن عبد الرحمن بن شريك. كما قال أن في السند ابن شاهين، وشيخ ابن شاهين ابن عقدة، وابن عقدة شو هو؟ رافضي. لكننا نجد أن كبار الحفاظ وثقوا ابن عقدة. وقال عنه الدار قطني: كذب من اتهمه بالوضع. وقال حمزة السهمي: ما يتهمه بالوضع إلا ذو الأباطيل. وقال عنه السمعاني: كان حافظا متقنا عالما، روى عنه الأكابر من الحفاظ. كما ذكر ابن الجوزي أن في السند داود بن فراهيج ضعفه شعبة، مع أننا نجد في ميزان الاعتدال للذهبي أن قوما قد وثقوه. وبالفعل فقد رد سبط بن الجوزي على جده في تذكرة الخواص بقوله: إن قول جدي رحمه الله هذا حديث موضوع بلا شك دعوى بلا دليل، لأن قدحه في رواته الجواب عنه ظاهر، لأن ما رويناه إلا عن العدول الثقات الذين لا مغمز فيهم، وليس في إسناده أحد ممن ضعفه. ثم ثالثة الأثاثي بنى ابن تيمية بنيانه على كلام ابن الجوزي، وبالغ في الطعن في رجال سنده، علما أنهم ممن احتج بهم مسلم والبخاري في صحيحيهما. فكيف يجتمع التضعيف هذا مع قولهم بصحة أخبار الصحيحين بكاملهما؟ ثم قال ابن تيمية: إنه لو كان للواقعة أصل لكانت من أعظم العجائب في العالم التي تتوافر الدواعي إلى نقلها، ولم يختص نقلها بالقليل من الناس. فإنه يقال له: إن الدواعي يا ابن تيمية إلى عدم نقلها أكثر بملاحظة ما جرى على الناس أيام الأمويين من تضييق وحصار على علي خاصة وأهل البيت عامة، حتى كان مجرد ذكره موجبا للقتل والتنكيل وهدم الدور والنفي في الأرض، وهذا ليس بخاف على أحد. ثانيا، فإن حادثة انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وهي مجمعة، وهي معجزة يجمع عليها المسلمون، ولم يشاركه فيها لا علي ولا غير علي، وليس من داع لإخفائها، لم يكن رواتها بأكثر من الذين رووا حديث رد الشمس لعلي. والسبب في عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع في الكتب أن عامة الناس كانوا أميين، ولم تكن كتابة التاريخ مألوفة لديهم، ولذلك لم يصل إلينا من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله إلا النزر اليسير. ثم قال ابن تيمية: إن التغيير في وصف الحادثة بين رواية وأخرى متنافية فيما بينها، هذا يكشف عن كذب الواقع. والجواب: إن تغاير الوصف في خصوصيات الحادثة لا يوجب كذب أصل الحادثة، فقد تغايرت الخصوصيات في رواية انشقاق القمر، ومع ذلك جزم المسلمون بصحة المعجزة. وقد رد على ابن تيمية مؤخرا المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي في كتابه الدليل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي أو تابعي، مستدلا بما ذكره الحافظ الصيوطي، بل وأثبت بغض ابن تيمية لعلي عليه السلام من خلال تتبع كلماته في هذا الحديث وغيره. وحاول البعض أن ينسج على نفس المنوال، فقد قالوا إن رجوع الشمس يوجب اختلال الأفلاك بما يفقد النظام السماوي اتساقه وجريانه، يفقده اتساقه وجريانه. وعجيب هذا القول، لأن من رد الشمس هو الله عز وجل العالم بالنظام الخالق له، فكأنه لا يستطيع تكييف ذلك النظام خارج دائرة الاختلال. ثم لماذا لم يختل النظام في حادثة انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو لماذا لم يختل هذا النظام نفسه بمرور الكثير من الشهب والمذنبات وغيرها من الظواهر الكونية التي تسنى لنا في زماننا هذا مراقبتها بدقة بالغة؟ قالوا أيضا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية قد نام بعد صلاة العصر مع ورود كراهية النوم في ذلك الوقت، والنبي لا يفعل ما هو مكروه، وإنه بذلك النوم أوجب فوات الصلاة على علي عليه السلام، وكيف لعلي أن يفوت فريضة؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن نائما، بل تغشاه الوحي، وفرق كبير بين الحالتين. أضف إلى ذلك فإنه صلى الله عليه وآله تنام عيناه ولا ينام قلبه، فنومه غير نوم البشر العاديين لخصوصية اختصه الله بها. ثم إن علي عليه السلام لم يفوت فريضة، بل صلاها إيماء كما تقول بعض الروايات. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في وقفتنا هذه مع حديث رد الشمس لعلي عليه السلام لسنا في مقام إثبات واقع الترف أو حادثة غير ذات منفعة، بل إن المداليل التي يمكن استقاؤها هاهنا كثيرة ومتشعبة. فبداية، إن رد الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان كرامة ومعجزة له عليه السلام، إذ أن القضية جرت بأمر منه، وهو كنبي كرسول كحبيب خلق الله لا يأمر أو ينهى عن هوى في نفسه، مضافا إلى أن الأمة تكاد تجمع على أن ما من معجزة جرت في الأمم السابقة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأوصيائه مثلها، فكما ردت الشمس ليوشع بالنون فكذلك للنبي ووصيه عليهما السلام، لأن يوشع ليس بأكرم على الله من حبيبه وصفيه. ومن ثم فإن المسلمين يقرؤون في كتاب الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال أيضا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والتسخير مرة يكون عاما لعموم الناس والمخلوقات على نحو الانتفاع المتساوي كما هي حالنا، ومرة يكون تسخيرا خاصا على نحو أن الولي يتصرف في ذلك بمقدار ما تحتاجه حجيته. ولذلك قال عز وجل عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وقال أيضا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وليس بغريب بعد هذا أن تكون الشمس مسخرة في طول عبادة الولي والوصي إظهارا من المولى لولايته التكوينية، وأن حجيته تعم جميع ما هو داخل في دائرة التسخير. وإلا بغير هذا كيف يكون الإمام إماما والمأموم مأموما، وكيف تظهر معجزاته التي تؤكد صدقه في ولايته؟ ثم كانت الحادثة تتكرر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إظهارا للوصي وتبيانا لفضله. وإلا هل كان سليمان النبي عليه السلام عاجزا عن الإتيان بعرش بلقيس فنراه يستنهض من معه من الإنس والجن لإظهار قدرة وصيه آصف بن برخية الذي عنده علم الكتاب والذي أتى بالعرش بغير الطرق المعهودة دون أن يصاب العرش بأي أذى؟ ترى أيظهر الأنبياء كلهم فضل أوصيائهم ولا يظهر النبي صلى الله عليه وآله لوصيه فضلا كغيره، أم أن الوصي المؤتمن على دين الله لا يستعمل ولايته التسخيرية بإذن ربه ليظهر حجيته تلك، فتكون إذن ملهاة للناس وإقحاما لهم في الضياع وهو خلاف العدالة الإلهية. ولذلك نقل صاحب كتاب ينابيع المودة عن كتاب المناقب عن الحسين بن علي عليه السلام قال: لما رجع أبي من قتال النهروان سار في أرض بابل وحضرت صلاة العصر فقال: هذه أرض مخسوفة قد خسفها الله ثلاثا ولا يحل لوصي نبي أن يصلي فيها. قال جويرية بن مسهر العبدي: صلى الناس هنا وتبعت بمئة فارس أمير المؤمنين إلى أن قطعنا أرض بابل والشمس قد غربت، فنزل وقال: ائتني بالماء، فأتيته بالماء وقال: يا جويرية أذن للعصر. فقلت في نفسي: كيف يصلي العصر وقد غربت الشمس؟ فأذنت فقال لي: أقم، فأقمت، وإذا أنا في الإقامة تحركت شفتاه وإذا رجعت الشمس وصلينا وراءه، فلما فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأنها سراج وقعت في طشت ماء واشتبكت النجوم، فالتفت إلي وقال: أذن للمغرب يا ضعيف اليقين. وقد أجاد الشاعر المرحوم نجيب جمال الدين عندما أخبرته أمه في صغره عن مبيت علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله، حيث وقع في حيرة: إذا طلعت الشمس ينفضح أمر النبي في الغار، لكن طلوعها يجعل من علي يتحرر من كيد قريش أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله. واحتار شاعرنا في هذا التناقض، لكنه اهتدى إلى الحل فأنشأ يقول: ولنعم ما قال: يا ليلة الهجرة السمحاء أعتذر عن قلبي الطفل مما كان يبتكر، نام الجميع وأم الطفل قد سكتت عن الكلام وظل الطفل والسهر، حيران قلب كطير لا جناح له والفكر تشفق من بلباله الحير، ووصف القلب موحود الهوى وأنا قلبي وحق الهوى نصفين، منشطر شطر بمكة عند الباب منتظر، وآخر عند باب الغار ينتظر، وعارض الفكرة أن يرضى معا برؤى فيها النقيضان يعني الصحو والمطر، ولكنني وأذان الفجر عشتهما وعايشاني، وكادت تسرع الصور أستعجل الفجر في ليل الوصي عسى يفرنقعون وعنه يرحل الخطر، وألعن الفجر عند الغار أو طلعت شمس هناك فشمس كلها عهر، والعتم ران فما في الأرض باصرة تقوى تمر سواه المبصر الخبر، بلى أراع لظن حامل قمرا لكن أقول علي عنده الخبر، من أوقف الشمس كي يقضي فريضته عاران إن لم يكن في جيبه القمر، وما بقول غلو إن وعى نظر أو قصر الوعي هذا شأن من نظر.
أفاق الله سمح
الله يخليك
طاب أفوك ونهاك، يعني نسيت السؤال ما بدي
أفاق. الله يعزك. لا سؤال مثل ما بدك
حتب هالقصيدة إلى
الحمد
إلى لا محدود. عافاك الله على كل، من خلال ما بينتموه سمحت الشيخ يعني يبدو أن حملت أو نقلت هذا الحديث حديث رد الشمس من علماء السنة هم أكثر من ممن نقله من علماء الشيعة، يعني على ما يدل هذا الأمر؟
شوف، عندما ينقل حديث طرف الأمة، يعني الآن الأكثرية الساحقة من الأمة الإسلامية إما سنة بمذاهبهم الله يوفقهم، وإما شيعة أعلى الله شأنهم كذلك، عندما ينقل حديث من الطرفين شو بدلهم؟ إحنا الأمة أجمعت على أمر ما، هلأ بيبقى في متخرس هنا ظنين هناك، هذا لا يعبأ به. لما تعمدت في بداية الحلقة أن أنقل بالأرقام، طبعا الأرقام الطبعات الموجودة بين أيدينا، هلأ يمكن الصفحة اللي بطبعة مصر للصيوطي غير الصفحة اللي بطبعة دمشق،
مهم
يعني. مهم أن أوثق. هلأ بدي أذكر رقم الطبعات بصير بدي أجيب صور، وهذا يمكن وضعه على الإنترنت بكل بساطة، وقد وضعه غيرنا يعني، وبالفعل نحن أخذنا من مصادر لطالما ألف بها القوم من سنة وشيعة، وذكرت أنا أن المصنفات عند أخواننا أهل السنة لعلها إما أكثر أو تعادل ما هو موجود عند الشيعة. لما نبتجي الأمة بقضها وقضيضها تنقل حديث ما، هلأ ما حد يقول لي والله هذا الحديث غير موجود في البخاري، وليش صار في مستدركات على البخاري؟ لأنه التفت علماء السنة أنه في أحاديث صحيحة على شرطه وشرط مسلم ولم يخرجه، ولذا استدرك الحاكم مستدرك فلان مستدركات كلها، شو من مستدرك على الصحيحين وجيب على شرط الشيخين، ولا يزعم إخواننا أهل السنة أن البخاري ومسلم استقصيا كل الأحاديث أبدا، يقولون إنه صحيح بين دفتين نعم، طيب هل استقصيا كل صحيح؟ لا، هذا لا يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام. لما بتجي تروي حادثة كهذه، حادثة سرد الشمس التي تستبطن معجزة إما لنبي أو لوصي نبي، ويكون هذا الكم الهائل من أهل السنة قد رواها، وكم هائل منهم قد صححها، وكم هائل منهم قد وثق السند أو على الأقل حسن الحديث قال إنه حديث حسن، وبتجي إلى المقلب الآخر لدى الشيعة أيضا رواتهم رواة ثقة ورواها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم مبينين هذه المسألة، إلى ماذا تصل؟ تصل إلى أنك أمام حديث متواتر، وعندما تكون أمام حديث متواتر يعني لا يستطيع أحد أن يماري به إلا مراء باطل. عندما تضع بين يدي الأمة قضية بهذا الحجم شو بتكون عم تسوي؟ أولا تثبت معجزة من معاجز رسول الله، ثانيا تثبت معجزة وخصوصية لعلي بن أبي طالب، لأنه رجوع الشمس ليس بالأمر السهل حتى ترد لأي من أحد هذه الأمة، لا، ترد لفرد مميز. طيب ما هو وجه التمييز؟ بدنا نبحث فيه. لماذا ترد الشمس لعلي دون غيره؟ بدنا نبحث بالموضوع. اذا انا قلت منا عم نحكي بترف ثقافي، عم نحكي بحالة تتصل بتشريع، تتصل بوصاية، بوصاية رسول الله، تتصل بإمامة. في شيء اسمه دلائل الإمامة، هذه مفردة منها. أنا في أخت أو أخ ما عدت متذكر طلب مني هذا استجابة لرغبة إخواني المشاهدين. طبعا رغبات إخواني المشاهدين شرف إلي، لكن هل أستطيع أن ألبي كل شيء؟
دائما
أنتقي من المواضيع ما هو ميسر لي مقاربته
على كل
وما هو بعيد عن إثارات نحن بغنى عنها. اليوم حديث رد الشمس أمر نقلته من كتب أهل السنة وعلقت عليه بما علقوا هم به، يعني لما بيقول فلان أنه ابن فراهيج ليس ثقة، جبت من يقول أنه ثقة، ولم آتي على ذكر شيعي واحد بهذا الموضوع. هذا أمر لا يثير حساسية لك. في بعض ما يطلبه أخواني المشاهدين الخوض فيه يستلزم أحد أمره، إما استدراج الآخر لأمور لا تحمد عقباها وهذا ليس منهجنا بالبرنامج، وإما تفريط بخصوصية أنا أحرص عليها برقبتي، في خصوصية في بصمي، في 1400 سنة من العرق والجهد والدماء دفعت لتصل إلينا المعلومة، أنا ما فيني فرط فيها
أمانة.
وإلقاؤها على عواهنها بوقت قصير مقداره ساعة ونص ومو كله إلنا أيضا قد يجب تقصيرا أمام هذه المعلومة. ولذا أخواني المشاهدين يطلبون على راسي وعيني وكلهم أحبتي ما أستطيع تلبيته، ما أستطيع أن ألبيه سألبيه، ما لا أستطيع أمري وأمرهم إلى الله.
ننتقل إلى اتصالات الشيخ. معنا الأخت وجدان من السويد. السلام عليكم وجدان.
السلام عليكم أستاذي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله أختي الكريمة، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
رحم الله والدك، جزاك الله ألف خير على هالبرنامج الحلو وعلى هالكلام اللي فيك يبرد القلب والخاطر.
الله يطيل عمرك، تفضلي.
الله يخليك شيخنا، ولو هو طبعا ما يخص يعني الموضوع مع هذا البرنامج،
تفضلي تفضلي.
بس احنا اللي كنا قاعدين بالسويد وانا لحد الان هاي راح يصير لي 6 سنين بهاي البلدة، وما اعرف اطول عليك ولا على الناس اللي جدا يستفادون من اجابتك الكريمة. المشكلة انا لحد الان ما مقتنعة مع شغلة راح يجينا رمضان بالخير والسلامة على الجميع ان شاء الله، انه هاي مسألة يعني المدة الطويلة والساعات الطويلة اللي احنا يعني النهار عندهم كلش طويل، حوالي تقريبا يعني 21 ساعة او 20 ساعة. فأريد فتوى اللي هي يعني تريح البال واللي يعني نقدر احنا نقدر نصوم ونقدر نصوم وياها الأمة هاي الإسلامية بدل ما نقعد نقضيها ويصير على غير شهر ثاني. هذا اللي احب انه
واضح.
عفوا منك شيخنا لانه مو يعني مو يعني الموضوع غير شكل بنحكي بيه، بس لانه دا اسبق رمضان حتى اني ارتاح. وهاي صار لي اكثر من شهر بس اريد احصلك، واليوم حبي كل شيء كبير اللي حصلتك والف شكر
بخدمتكم.
الله يخليك، نحن بنكبر فيكم يا ستنا الكريمة. تفضل.
ننتقل ايضا الى اخت ام سجاد من بغداد. السلام عليكم ام سجاد. ام سجاد السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، انت على الهواء مباشرة، تفضلي ام سجاد.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
طول عمرك على هالبرنامج، يعطيك العافية.
عافاكم الله.
ممكن سؤال؟
تفضلي تفضلي.
تطمعنا على المواد الغذائية نشتريها أرقام نشوفها بالإنترنت، هذه أرقام بيها إشكال شرعي. يعني هاي أرقام يعني مأخوذة من مارسات مسلمة أو غير مسلمة، فشو رأيكم بيها؟
شكرا.
نعم
شكرا.
أم ذوالفقار من كربلاء المقدسة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعلى الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا طبعا أتوقع اليوم أنه الأسئلة بعيدة عن الموضوع برنامج، لأن الموضوع عن علي بن أبي طالب هو يعني هو كالشمس المنيرة، يعني الشمس الطالعة الرابعة. سؤالي بعيد عن البرنامج، يعني سؤال موضوع
تفضلي.
أريد أن أتكلم عن يوم 25 ذي، أنه نقرأ دائما أنه يوم استوى الكعبة على الماء، بس ما نعرف شنو القصة بالضبط، يعني ما أعرف شنو تفاصيلها. والسؤال الثاني أريد أعرف عن معجزة انشقاق القمر أكثر، اللي صراحتها قبل شوية البرنامج. شكرا جزيلا.
الشكر لكم. معنا أيضا مصطفى من إيطاليا. السلام عليكم أخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
شيخنا الفاضل الكريم.
عليكم السلام.
الظروف أنا كنت غالي أول البارح كنت في بيروت. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى كنت أيامي كلها قضيت أسبوع كامل قضيته في الحوزة سيدنا فضل الله، سماحة السيد فضل الله رحمه الله. وزرت الأخ الأستاذ علي.
تفضل.
الله ينور كلامه.
الله يحفظك. تفضل.
أما كنا نسلم على سيدنا علي عليه السلام.
صلوات الله
وسلامه. كان في يوم من الأيام ذهب للسوق، وسيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام بعثته عندها حيك، والحسنين ما كان عندهم ميت. كان قلت له يا إمام روح ذهب الحيك وبيعه في السوق وجيب لنا قليل لنا به أكل. من اللي راح سيدنا علي باع الحيك باعه ب 12 درهم.
أخ مصطفى لو سمحت السؤال.
عاد من السوق عليه السلام لقوه ملائكة.
شو سؤالك أخ مصطفى لو سمحت؟ هناك
السؤال.
العديد من المتصلين بانتظار أيضا، لو سمحت ما هو السؤال؟
السؤال نسأل عن الدليل على صلاة الظهرين والعشاءين
جمعا،
وما هو الدليل الشرعي؟ الله يكرمكم.
نعم،
هذا هو السؤال الملح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله وعمركم وحمدكم الله
يا هلا.
شكرا لكم.
يا هلا.
تفضل سمحت الشيخ.
الأخت من السويد وغيرها ممن هم في شمال الكرة الأرضية أو في أقصى الجنوب تبعا للفصول السنوي. الآن قد يمر النهار طويلا يصل إلى حدود 18 ساعة أو أكثر، وقد يمر النهار قصيرا فيصل إلى حدود 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات. طيب من كان له الغنم فعليه الغرم، هذا الأمر الطبيعي. لكن فقهاؤنا يرون أنه إذا تعذر الصيام لطول النهار يحسب الإنسان أقرب بلد إليه ويصوم بنهاره، يعني أقرب الخطوط
المشاورة
ويصوم بنهاره. الآن إذا أمكن الإنسان أن يجعل إجازته في شهر رمضان بدون حرج في عمله فيخرج بعائلته إلى مكان يصوم به باعتدال بها ونعم، مع أنه هاي الأسئلة لم تكن تردنا عندما كان شهر رمضان في وقت الكانون الأول والثاني، وقت يعني التي كانت فيها هذه البلدان تصوم 5 أو 6 ساعات. فإن أمكنه الخروج من ذلك البلد بإجازة ما أو بشكل أو بآخر للصيام بالبلاد المدارية المعتدلة بها ونعمت، وإلا إن أمكنه الصوم ولو لعشرين ساعة صام. في ناس يستطيعون الصوم بكيف أوقاتهم ويصوم لعشرين ساعة ويفطر لأربع ساعات. فإن لم يمكنه ذلك الفقهاء يقولون بأنه ينظر إلى أقرب بلد إليه فيصوم بصيامه، يعني ما هو أخف من ذلك البلد.
نعم.
أم سجاد من بغداد، المواد الغذائية عليها أرقام، هاي الأرقام هي كود عالمي، يعني الاي 231، هذا لا يمكن الكذب به. مرة بتلاقي علبة لحم معلب صناعة إيطاليا مكتوب عليها حلال، هاي كلمة حلال ما منصدقها. لا، لأنه لابد أن يكون حلية اللحم واردي بطريق ثقة
على إشراف طبعا
وبإشراف مختصين وما شكل ذلك. مرة لا بيكون في كود عالمي، هذا رمز عالمي لا يمكن الغش فيه. مثلا الاي 513 يشتمل على جيلاتين بقري، هذا حرام أكله. الاي مثلا عم بضرب، انا ما عم حدد، ما عندي خبره بهاي، بس بعرف بالمقدار اللي الكود المعين يدل على وجود شحوم خنزيري. نعم هذا كود عالمي لا يمكن المزح به وبالتالي يبنى على الحرمه. نعم في بعض، اذا كان سؤالك هذا فقد اجبت عنه، وفي بعض من المواد لا يوجد فيها حرمة شرعية بالمعنى الحرمة الشرعية، لكن هي مواد مؤكسدة تؤدي إلى نشوء وتشكل السرطانيات عند شعوب العالم الثالث أكثر من غيرها. هاي إذا كان ضررها محققا 100% طبيا فأيضا يجب اجتنابها، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقحم نفسه في الضرر الناتج. لذا نجد في بعض المواد التي تصدر إلينا من الخارج ممنوع استعمالها في البلد المصدر مع الأسف، مما يدل على وجود أمر ما خفي يستعمل للتصدير مثلا ولجني الربح وغير خاضع للمواصفات العلمية.
أمد الفقار تسأل عن استعلام 25 ذي القعدة.
الآن بما يتعلق بمعجزة انشقاق القمر، هو لا شك أن هذه المعجزة حصلت في مكة عندما تحدى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحدوه بأنه هل تستطيع أن تنادي القمر فيقترب منك تحرك من موضعه؟ قالوا أو تؤمنون؟ قالوا نعم، فأمره فتحرك. قالوا لن نؤمن لك حتى ينشق قسمان فيأتي قسم باتجاهك ويبقى القسم في مكان. قال أو تؤمنون إذا فعلت هذا الأمر؟ قالوا نعم، فأمره فانشق القمر وجاء باتجاهه. وهي معجزة حصلت في مكة في بداية الدعوة، ثم عاد فالتحم، وهذا ما رواه جميع المسلمين. نعم في اختلاف بالروايات، مثل الاختلاف بحديث رد الشمس، اختلاف انه سقط بجوار، يعني اقترب من جبل ابي قبيس ولا نزل وافترق، ولا لا بقي في مكانه وافترق، صار في اختلاف بمواصفات الحادثة وليس في اصل الحادثة، وهي معجزة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الكرة الارضية في بعض الروايات كلها ماء، واول ما ظهر منها هو موضع الكعبة الشريفة، هذا رأي. وهناك من يرى أن استواء الكعبة بعد طوفان نوح، والرأي الأول هو الأشهر. الأخ مصطفى من إيطاليا، ما هو الدليل على صلاة الظهرين والعشاءين؟ إن كان قصدك الدليل على وجوبهما فهو قوله تعالى أقم الصلاة، والآيات التي تدل على وجوب الصلاة، وتبيان رسول الله لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وهذا موضع إجماع المسلمين سواء في عدد الركعات أو في تسمية الصلاة بالظهر والعصر والمشكل. إن كان سؤال تقصد به ما هو الدليل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فخذها من كتاب الله، هما آيتان. أولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هاي ثلاث مواقيت. الآية الثانية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هاي ثلاث مواقيت للصلاة. ثانيا روينا وروى إخواننا أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في صحيح البخاري باب الجمع بين الصلاتين، وهو كان فيما نقله يرى أنه في حال المطر والسفر. بموطأ مالك في جزئه الثاني أيضا نقل باب الجمع بين الصلاتين مطلقا نقله، ثم قال معلقا والظاهر عندي أن هذا كان في حال الخوف والسفر والمطر، ظاهر عند مالك وليس ظاهرا عندنا. الظاهر عنده حجة عليه وليس حجة عليه. واحد. اثنين. نحن لا نرى كشيعة لزوم الجمع بين الصلاتين. نحن نرى جواز، وفي فرق بين لزوم الجمع وجواز الجمع. كيف؟ ما هو وقت فضيلتها؟ يبدأ وقت فضيلة الظهر، يعني ما يقوله الفقهاء، لحقوله إليك يا أستاذ مصطفى ولإخواني المشاهدين، ولحاول حدد بالوقت. بيقول صيرورة الشاخص سبعيه، يعني إذا حطيت شاخص في منطقة الاستواء طوله 70 سنتي، وقت الظهر تختفي، يختفي ظله في منطقة الاستواء. فإذا امتد شاخصه 70 يعني 20 سنتي من أصل 70، كان هذا وقت فضيلة الظهر. وقت فضيلة العصر 4 أسباع الشاخص على رأي، وفي رأي تاني. بالخلاصة بين يعني بعد أذان الظهر أمكنك الإتيان بصلاة الظهر، هذا وقت الفضيلة اللي حددت لك. ثم بعد ذلك بحوالي 3/4 ساعة حتى يكون وقت فضيلة العصر. هذا إذا بدك تجمع. ما بدك تجمع أيضا فيك تصلي الظهر، وفيك تصلي بعدين العصر بعد 2 أو 3 ساعات أو وقت أذان العصر عند إخواننا أهل السنة. أيضا لا نمنعك من ذلك، لكن نقول لك يجوز الجمع، ووقت الفضيلة هو كذا وكذا، والله الموفق.
جزاكم الله أحسن الجزاء. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم بإذن الله بعد هذا الفصل القصير. كرما لأمرا ابقوا معنا.
التقى موسى عليه السلام بالخضر فحدثه عن آل محمد وعن بلائهم، فلما وصل إلى حديث الحسين عليه السلام علت أصواتهما بالبكاء والنحيب.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي. أنا وجميع من فوق التراب فداء، تراب نحل أبي ترابي، فداء تراب نحل أبي، تراب نحل أبي، تراب ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا عيوني شابح المجدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدى الغبرة نعيل حميم حميم، فدى الغبرة نعيل حميم حميم.
Thank you.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا دين والحياة، يتابع معكم مع حديث رد الشمس بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، كنا قد قبل الفاصل أنهينا الاتصالات، وكنت أريد أن أسألك سؤال عن لماذا كل مناقب أهل البيت عليهم السلام هناك من يشكك بها؟ يعني لماذا هذا التشكيك دائما؟ يعني كل منقبة نجد أمامها تشكيك.
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم نور الله، نور الله، مش أنا الذي أقول، الله سبحانه وتعالى عندما ضربهم كمثل على نوره في آية النور بين فضلهم في محاولات دؤوبة ودائمة، وما حدا يتوقع أن تتوقف لإطفاء نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. نور الله على مبنى ابن أبي الحديد المعتزلي عندما وصل إلى الغري إلى النجف الأشرف، قال طبعا قبة أمير المؤمنين سلام الله عليها أضاء عليها البرق فاستلهم الشارع، وهو مخضرم ابن أبي الحديد، فأطلق عينيته رائعته الرائعة، قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنزع. هذا معتزل عم يحكي أنه يرى في علي أحد أنوار الله عز وجل. شو نور الله؟ ما يمظهر عظمة الله عز وجل في محاولات لإطفائها، مر بقتله وهو أخسر الطرق. هذا عبد الرحمن بن ملجم انتضى سيفه وضرب أم رأس علي حتى خضب لحيته المباركة بدم جبهته. هذا واحد. وشمر بن ذي الجوشن ينحدر على صدر أبي عبد الله الحسين الذي طالما أشبعه رسول الله شما وتقبيلا ليتكئ على خنجره أو سيفه فاصلا رأس الحسين عن جسده الشريف بأبي وأمه. هذا أسوأ ما يمكن أن تنتجه البشرية من خساسة وعهر. وفي ناس لا بيخففوا محاولات الإطفاء، بيبعث سم. الإمام زين العابدين يصنع له سارج من خشب يسقى سم، فإذا ما تعرقت قدماه التقطت بشرته المباركة السم واحتضر وتوفي. الإمام الرضا سلام الله عليه جاب سلك مثل الذي يصطاد به السمك في زماننا، لكن مصنوع من أمعاء دقيقة، لت في السم حتى جف عليه السم، ثم أدخلوه في العنب وأعطي العنب للإمام الرضا. لما أخذه شعر بالاعتلاج السم في بدنه قام قال المأموم إلى أين يا أبا الحسن؟ قال إلى حيث أرسلتني، شو بدي أحتضر ببيتي. هاي قتل مباشر. وفي ناس لا يريدون نصف المشروع، المشروع لا يعجبهم، هي منقبة لعلي عليه السلام يرويها المسلمون جميعا، تجد من يشكك فيها بحجج واهية هنا وهنا. أضف إلى ذلك في 90 سنة أيها الإخوة المشاهدون، 90 سنة من حكم الأمويين ممنوع أن يذكر الإنسان، أن يذكر إنسان من المسلمين اسم علي بن أبي طالب. أرسل كتاب معاوية ابن أبي سفيان إلى جميع ولاته، فانظر من يذكر منقبة لأبي تراب فأسقط اسمه من العطاء واهدم بيته. نكلوا فيهم، سملت أعينهم، صلبوا على جذوع النخل. لذا الخليل ابن أحمد الفراهيدي شو بيقول؟ إن رجلا كتم محبوه فضائله خوفا، وكتم مبغضوه مناقبه حسدا، وبان من بين ذين وذين ما سد الخافقين، هو إمام المسلمين. 90 سنة جد الأصمعي المحدث المشهور، جده اسمه علي، أدرك الحجاج قال أيها الأمير غير لي اسمي، قال لما؟ قال عقني أبواي إذ سمياني عليا. شوف غير لي اسمي. فتبسم الحجاج وولاه ولاية. قال له انت زلمي ادمي وحسن هالفكر بعد ما وصل اليه ابليس فالتقطته انت وولاه ولاية. طيب كيف بدك تلاقي الا من يدرج على مسلك ما تربى عليه 90 سنة؟ ثم جاء بنو العباس نفس الشيء. وأنتم آله فيما تدعون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. غدر وبطش موسى بن جعفر وين مات صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف مات؟ عندما أخرج على جسر بغداد نظر الطبيب إلى كفيه المباركتين قال لهذا الميت أهل؟ إن كان له أهل فليطلبوا بدمه، فقد مات مسموما لأنه أخضر كف إيديه من الأسيدوز النقص الأكسجين من نتيجة السم الذي وصل إلى قلبه ورئته بعد 11 سنة حبس. هو بني العباس مين بده يسترجي يذكر من يجرؤ أن يأتي على ذكر مناقبهم؟ طيب لما تتربى الأمة مئات السنين على هذا طبعا خلص تأقلمت، دخل في جيناتها الوراثية محاربة هذا البيت الشريف في منقب ألا دفنا دفنا طمصا طمصا، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم. ما جمع لأحد كما جمع لأهل البيت من المناقب. بعد هل يوجد عائلة في التاريخ تعرضت للإبادات كما تعرض أهل البيت عليهم السلام إطلاقا؟ الآن حسب بعض الموسوعات منها موسوعة جينيس أكبر عائلة على وجه الكرة الأرضية من هي؟ عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادة كثر الله عددهم وقوى الله شوكتهم. خير إن شاء الله. هذا مش إطفاء لنور الله. وين قبورهم أهل البيت؟ تجد في الهند من هرب من الظلم هاي منقبة من مناقب عليه رد الشمس. يأتي أمثال ابن تيمية ومن هم على شاكلته لو بيحكي حكي فقهي منطقي نناقشه ممكن. فمن فلج صاحبه كان له الفلج. ابن الجوزي رد عليه سبته، مش أنا رده، رد عليه سبته كما بين. البعض ما ذكرت أنا بحديث الطير المشوي وصلوا أنه طيب السند صحيح والمتن صحيح والقلب يأبى هذا منذ متى تحكم القلوب والأهواء النفسية بشرع الله ورسوله؟ أي دين هذا الذي أحكم فيه بهوى؟ هذا الذي حذر منه القرآن الكريم. القلب يأبى. شو قلب؟ ومن وانت قلب؟ من قلب جبرائيل حتى تكون حجة علينا وعلى المسلمين ويكتب هذا في كتابه بلا بيستحي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطمئن. ما تنصر الناس على التليفون. نعم. إذا عندك حدث
يلا. أبو زين العابدين من بغداد السلام عليكم وعذرا على الإطالة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير شيخ.
الله يعزك.
أحسن.
أحسن الله إليك.
أرحم الله والديك.
والديك مرحومين إن شاء الله.
الله يحفظكم شيخ. إذا سمحت سؤالي. جملة من العلماء يقولون أنه عمر البشرية 14,000 سنة تقريبا، يعني من آدم عليه السلام إلى الآن تقريبا. فأكو تواريخ تذكر أنه أكو بشرية كانت عايشة قبل ملايين السنين أو كائنات موجودة قبل ملايين السنين. أين كانت الأرض هذه الفترة منذ قبل خلق آدم إلى يعني منذ خلق الأرض إلى قبل خلق آدم عليه السلام؟ وجزاكم الله كل خير.
نعم.
شكرا لك أخ أبو زين العابدين. ننتقل إلى كاظم من العراق. السلام عليكم أخ كاظم. كاظم السلام عليكم. يبدو أنه تعذر الاتصال على أمل المحاولة لاحقة. تفضل سمحت الشيخ.
يا أخ أبو زين العابدي، كم هو الفاصل بيننا وبين آدم؟ هذا لا يستطيع أحد أن يحدده بالدقة، إنما هي تخرصات، لم يرد نص صريح وواضح. نعم، إذا بنحسب سلسلة آباء النبي على صحة، على فرض صحة بعض الروايات، للوصول إلى آدم تقريبا بين 14 و17 ألف عام. هذا الأمر يجعلنا نسأل، طيب في علم الإحافة، علم المتحجرات، عم يلاقوا جماجم وعظام بشرية تعود إلى ملايين السنين مش آلاف. في إنسان نيجيريا الذي وجد في نيجيريا يقدر العلماء عمره ب4 ملايين سنة. أنا بدي افترض أنه نظرية العلماء فيها هامش خطأ، خليهم 3 ملايين، خليهم مليونين، خليهم مليون، لكن هذا رقم هائل ومهول. وحدهم أهل البيت الذين صرحوا بأن قبل آدمكم هذا ألف آدم بعض الروايات. واستدل البعض من العلماء أنه كان هناك إنسان قبل آدم. ليش؟ لأن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. لمين؟ للملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من عرفوا أن الإنسان يفسد ويسفك الدماء طالما إن الله لم يطلعهم على الغيب ولم يصرح بإطلاعهم على الغيب، بل صرح بعدم إطلاعهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ ولم يعلم آدم الأسماء كلها ولم يعلمها للملائكة. فلما عجز الملائكة عن تسمية من أمر الله بتسميته، أنبئوني بأسماء هؤلاء، عجزا. إذن الملائكة يبدو مسبوقين بصورة أن هناك على هذه الأرض من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، يعني مخلوقات عاقلة تفسد وتسفك الدماء، مخلوقات الغير العاقلة لا تفسد، تسفك الدماء لتعيش مثل الضواري، بس الإفساد لا، هو القتل لأجل الإفساد. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد، إنه ما حاجتك إلى الخلق ونحن نسبح بحمدك، إلى خلق كهذا يفسد ويسفك الدماء. نظريتنا لا تمنع من وجود قبل آدم أناس، لا أستطيع أن أقول بشر، أقول أناس بحدود معينة من العقل كانوا مسبوقين، هلا انقرضوا أو صار في تزاوج بينهم بين أبناء آدم بحيث اضمحل جنسهم، هذا أمر لا أستطيع الخوض فيه لأني لا أملك فيه رواية أستطيع أن أستند إليها، وأنا مش طالع لحتى أتخرص بالغيب وأضع قناعاتي الذاتية من دون دليل. لا، في دليل ما في دليل، ممكن مع الأيام يكتشف من بطون الروايات مما نجهله الآن، مثل رواية جهة القاف التي ذكرها العلامة المجلسي في بحاره وقال هذا خلاف علم الهيئة. شو رواية جهة القاف؟ مضمونها أن هناك ملك بيده أزمة يحركها فتتحرك الزلازل، وبالفعل الآن صرنا نتعقل هذه المسألة، أن خطوط المغناطيسية التي تحيط بالأرض والتي تلتقي مع خطوط كونية أخرى هي التي تسبب كثير من الزلازل وغيرها. بدأنا نتعقل شيء ممن قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
نستمحك قدر سماحة الشيخ، نقبل أيضا مع الاتصالات. وأخت أم أحمد من العراق، السلام عليكم أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاكم الله كل خير
وإياكم.
الله يخليك. سؤالنا للشيخ بدون زحمة. ذهبت للحج أنا وأنا أعتقد حجبت أخطاء، بس مو بسببي، يعني بسبب الحملة اللي كنت معاها.
نعم.
يعني أدو أن يبيني هل هي أخطاء هذه، هل يحسب الحج أم لا. مثلا الخطأ الأول أنه ذهبنا من عرفة إلى منى ونحن عرفة نساء فقط.
نعم.
لم ينزلونا يعني بمزدلفة نهائيا، مرينا مرة الكرام ونحن تصايحنا معهم، لكننا نوينا، قالوا لنا انه نوينا ان يعني نبيت في مزدلفة او نقضي حصا من الليل، ولكن لم نجمع الحصى من مزدلفة وذهبنا الى منى رأسا وبتنا فيها. هذا الخطأ الاول. الخطأ الثاني جزاكم الله خير أنه أساء الطواف في الكعبة. أنا كنت يعني أطوف مع الرجال ويعني خصوصي أنه إحنا عندنا لازم من مقام إبراهيم، لكن بن رجعت قالوا لي فقط وقت الإحرام أنه لك حق أنه تكونين مع هذا الازدحام، لكن إذا لم تكوني تحرمي وأنت طبتي طوافا عاديا فالمفروض أنه تطارف الطوفين. فأرجو أن يبين لي الشيخ، لأن أنا متعذبة جدا من هذا، لأن هي مرة واحدة بالعمر الحج ونحن لا يسمح لنا بالذهاب إلى الحج في العراق يعني مرتان. فشنو رأي الشيخ فهذا؟ جزاكم الله ألف
إن شاء الله. شكرا لك يا أختم أحمد. ننتقل إلى محمد من العراق. السلام عليكم أخ محمد. محمد السلام عليكم. الأخ محمد عبد الرضا من العراق. السلام عليكم.
خلص.
يبدو أنه الاتصال متعذر أيضا. سمحت الشيخ،
أم أحمد فضل. من العراق ذهبت الحاج تقضي.
عذرا سمحت الشيخ، يعني أخ جاسم. نعم. أخ جاسم من الكوفة. السلام عليكم. أخ جاسم السلام عليكم، هل تسمعني؟
السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا. طبعا اسمي مازن جاسم من الكوفة.
نعم تفضل.
طب أرجو المعذرة بس أحب لأن مسافة الاتصال أكيد أكو فارق بين صوتان، أحب أتكلم بالسماع حتى في وقت يكون وقت البرنامج.
انما بقدر لو سمحت
محمد الكنعان وسعاده المقدم البرنامج، يعني حتى ادخل في صلب الموضوع.
نعم تفضل.
الموضوع اللي تناوله الشيخ خصوص رد الشمس للامام علي عليه السلام، انا طبعا اتابع ايضا محاضرات السيد كمال الحيدري يتناول هذا الموضوع ايضا بشكل مستفيض، بس انا حتى اناقش الشيخ بنقطه واحده واطلب من الشيخ مطاوله عفو لان مو مستوى حتى اناقشه، بس احب اسال مسألة، هل نعتبر هاي النقطة رد الشمس من السلطة التكوينية للإمام، مع العلم ان احنا عندنا بعض المراجع مثل السيد كاظم الحائري يقول يشك بمسألة السلطة التكوينية بهذا الموضوع، وانا شاكر ساعة الصدر. ممنون عليكم.
نعم
احسن.
نعم.
جزاك الله خير.
معنا ايضا اخ سبهان صديق البرنامج من العراق. السلام عليكم اخ سبهان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولسماحة الشيخ.
تفضل أخ سبهان. حبذا على تطيل لو
تكرم. إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام هو بنفس آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه
سؤال
مولانا. وسلم.
سؤال يا أخ سبهان.
لماذا لا ترد له الشمس؟
حبيبي جزاك الله خير.
صلى الله عليه وآله وسلم قد انشق له القمر.
يا أخ سبهان.
وعلي بنفس آية المباهلة.
أخ سبهان.
هو نفس رسول الله صلى الله عليه
مولانا.
وسلم.
مولانا مولانا.
وأن رسول
يا أخ سبهان.
بينه وبين.
يا أستاذ الكريم.
في يوم المؤاخاة.
سمعني ألو. اسمعني. السؤال ما هو ما هو السؤال مولانا؟ هذا اللي تفضلت به بيناه في الحلقة.
السؤال
ما هو السؤال لو سمحت؟
نعم 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 أقول نعم نعم السؤال أقول أسأل الأخوة أن يتدبروا في الأدلة وأن يبتعدوا عن التعصب عندما يقرأوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام.
جزاك الله.
طلب أخير لكم من عندكم أن تعلنوا موضوع الحلقة القادمة قبل نهاية البرنامج حتى نعد ما نريد أن نقوله إلى حين الحلقة القادمة.
جزاك الله. الحلقة السابقة أيضا. شكرا أخ سبهان. معنا أيضا أم رضا من العراق. السلام عليكم أم رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
ما أعرف عندي سؤالين بس للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للأموات، يعني الأموات يرون الإمام علي عليه السلام، فهل المؤمن والكافر يرى الإمام علي عليه السلام؟ السؤال الأول. السؤال الثاني إذا ممكن بالنسبة للعبادات الاستجارية للأموات، يعني إذا واحد مثلا تارك سرع 20 سنة فاللي يريد يصلي له يعني عبادات استجارية شلون تبرئ ذمته؟ يعني ما أعرف يعني شلون توصل إليه مثلا، أو كيف تبرئ
ذمتك؟
وشكرا جزيلا.
واضح أم رضا، شكرا لك. أم حسن من السويد. السلام عليكم أم حسن.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام والإكرام.
الله إن شاء الله يخليكم ويحفظكم ويزيدكم نور وهداية للجميع يا ربي.
طال عمركم.
الله يخليكم.
تفضل.
شيخنا بلا زحمة، بس نطلب منكم أنه تزيدينا وتزيدنا محاضرات على يوم البرزخ والحياة يعني ما بعد الموت.
نعم.
وشيء ثاني شيخنا الله يخليك إذا ممكن. العفو تسمعني؟
نعم نعم نعم. تفضل.
تفضل.
العفو شيخنا، وشيء ثاني اللي يمكن خارج عن البرنامج اللي سألك عليه، إذا ممكن إحنا من المتابعين المداومين على موقع سرائر للشيخ الكوراني، الشيخ حسين الكوراني من لبنان.
نعم.
إذا ممكن هوايدا نكتب رسائل وأشياء، بس متى توصل الظاهر أو الموقع مو مشغل أو ماكو متابعة. نعم. إحنا بس نحب نسأل شنو أخباره، شنو صحته.
نعم.
وين شو صار بي يعني من شكرا.
نعم.
جزيلا لشيخ، وأتمنى أنه ما أكون ضوجتكم.
أبدا بالخدمة،
شكرا لك.
يلا
تفضل. سمعت.
ذهبت للحج أختنا أحمد، نقول لها تقبل الله أعمالك. وانتقلتم كنيسة من عرفة مرورا بالمزدلفة إلى منى، وهو أمر رخص به الفقهاء تبعا للروايات. النساء وراعي النساء، يعني الذي يسوق الباص مثلا أو من هم بالحملة، يمكنهم عدم المبيت في مزدلفة والنزول إلى منى أو إلى مكة حتى، ما في مشكلة. وهذا أمر رخص فيه الشرع الشريف وليس خطأ كما سميتي، إنما هو أمر مرخص به وهدية من الله لنساء هذه الأمة. أيرضى أحدكم أن ترد عليه هديته كما قال الإمام الصادق؟ هدية من الله، التخفيف ورخصة منه. ويكفي طبعا كما قلت إنكم نويتم نية الوقوف أثناء المرور بالمزدلفة، والمرور بالمزدلفة ما بيصير يوم عرفة بدقيقة أو دقيقتين، أنت بتعرفي الازدحام الذي يكون عند المضائق في المزدلفة، فلا بد أنه وقت كافي لتحقق النية منكن وتقبل الله أعمالكم. في الطواف ما هو أمر طبيعي، الطواف مختلط.
مختلط
كان في زمن رسول الله وما زال وإلى يومنا هذا. هلأ إذا كنت قد تعقلت سؤالك أنه الطواف يكون بين الركن والمقام، بين مقام إبراهيم وركن إسماعيل، نعم يجب، هذا في حال عدم الزحمة الشديدة. مع الازدحام رخص فقهاؤنا أن تتوسع الحلقة لتشمل ما هو خارج المقام، يجوز ذلك. هلأ هل أنه لا يجوز الاختلاط في الطواف المستحب؟ نعم جائز ذلك، وما قلتيه من أنه فقط في الطواف الواجب يمكنك الاختلاط بالرجال أثناء الطواف، لا ليس صحيح، وإنما يمكن الطواف المختلط يكون كما في الواجب كذلك يكون في المستحب. الأخ مازن جاسم بالحقيقة كان بين الفاصل الأستاذ أحمد يريد أن يسأل هذا السؤال وقد وفرت عليه.
نعم.
وقته. الولاية التكوينية ما هي؟ يعني المشاهد بده يعرف النبي له ولاية تشريعية، يعني عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا يعني؟ يعني ينقل لي وحي السماء، هو رسول من عند الله. له ولاية تشريعية علي، يعني بيقول لي أقم الصلاة، شرع لي الصلاة، بدي أقوم الله أكبر صلي بصلاتي، أسبغ الوضوء بدي أسأله شو الوضوء، بدي يعلمني الوضوء. له ولاية تشريعية، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل للمعصوم ولاية تكوينية؟ يعني يتصرف في الكون من حوله في الموجودات، له تأثيره على الموجودات؟ نعم للمعصوم ولاية تكوينية وهي حق طبيعي له. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، هذا القرآن من ورثه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من العباد، هذا الكتاب الذي تسير به الجبال وتكلم به الموتى ورثه الذين اصطفاهم الله من عباده، حق طبيعي لهم، وإلا ماذا تفسر؟ قول إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو بس هيك قال له؟ يعني لهذه الدرجة هو غبي النمرود؟ كان بإمكانه أن يقول له لما قال أنا أحيي وأميت، جاء برجل فقتله وجاء بآخر مستحق للقتل فأطلقه، قال أنا أحيي وأنا أميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت، بهت لكلام إبراهيم، ما باستطاعته أن يقول له فليأتي بها ربك. بالفعل أتى بها إبراهيم، رد الشمس. الروايات عنا طافحة بأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قام برد الشمس، لأن النمرود قال له هل يستطيع ربك أن يفعل؟ قال نعم، أخرجها من المغرب، فبهت، بهت الذي كفر، مو لي قوة محاججة إبراهيم فحسب، لأنه يملك جواب عليه، بيقول له جيبها أنت، وبالفعل قال له جيبها أنت فأتى بها. عندما يتكلم عيسى مع الموتى فيقيمهم، هاشية هذه ولاية تكوينية. طيب الجبال تسبح بتسبيح داود، هذه مش ولاية تكوينية؟ إظهارا لمعجزة ما. هلأ يقول قائل أنه ما حاجة المعصوم إلى حاجة المعصوم إلى ولاية أن يكون وليا يتصرف في الأمور بمقدار حجيته، إذا حجيته تقتضي ذلك نعم يكون ذلك كذلك، وإلا بأي دماغ بأي عقل بدك تفهمني أن رجلا أدخل يده في تلابيب باب من صخر في خيبر فنزعه بيد واحدة، وكان في بعض الأيام يكسر خبز الشعير على ركبته، هذا شو؟ الولاية التكوينية حق طبيعي، رد الشمس من الولايات التكوينية، وإلا سخر الله لنا الشمس والقمر، سخرها تمشي وتحيينا وتعطي كلوروفيل وتغير، لكن في تسخير خاص للمعصوم. الجبال تؤوب معه والطير، شو يعني؟ تتحرك بحركته لأنه حجة الله تعالى، تنصدع بأمره بما يظهر حجيته، وإلا بقرة تذبح في بني إسرائيل قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، البقرة تحيي ميت، ولا ولاية موسى التكوينية بأمر الله تحيي ميت؟ الولاية التكوينية حق طبيعي لإظهار الحجة. هلأ لا يراها البعض في هذا المقدار من الفهم، نعم له ولاية تكوينية، ورد الشمس من ولايته التكوينية لإظهار المعجزة على يديه. الأخ
سبهان،
سبهان من العراق، طبعا فليتدبروا بالأدلة وجزاك الله خير. أخ كريم، عنوان الحلقة المقبلة لا أستطيع أن أبوح به لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ولقول علي عليه السلام عرفت الله بفسخ العزائم ونقد الهمم. الله يشهد علي، أنا مهيئ الحلقة هاي من الأسبوع الماضي لأنني غادرت في زيارة إلى العراق، شرفني الله بتكحيل عيني برؤية المراقد الشريفة والزيارة، ومهيئ الحلقة، ثم بدا لي هناك أن في مناسبة لأم البنين، وفي هذه الليلة طبعا أدعو إخواني المشاهدين أن يذكروا أم البنين ولو بمستوى الفاتحة، وبعد نهاية البرنامج سنقرأ لها الفاتحة للتوفيق. بدا لي من الأمر أن أغير، لكن لم كانت تنقصني المراجع في سفري فلم أستطع حبك مقدمة حلقة أستطيع أن أطل بها، ولذلك ما بقدر أعطي عنوان الحلقة لمستجدات قد تطرأ، وأحيانا يوم يعني أتم الحلقة يوم الأحد مساء، أحيانا إلى وسط الأسبوع أكون ناوي لعنوان ما ثم يبدو لي من الأمر شيء آخر، لا أستطيع أن أقيد نفسي أخ سبهان بشيء من من العناوين.
أم رضا،
مرضى من العراق،
هل مؤمن
الثابت عندنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحضر بطيفه المبارك على الموالي، وقد وعد الحارث الهمداني بقوله يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو مسلم قبلا، وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين يحضر عند الميت المؤمن الموالي ليلقنه حجته، طالما والاه في الدنيا فلا يتخلى عنه ساعة لقاء ربه، نسأل الله أن لا يتخلى عنه. هل يراه الكافر؟ ليس هناك عندي ما يحضرني الآن، لا يوجد دليل. العبادات الأجارية كيف تبرأ؟ عندك حدا على الخط؟
لا لا لا.
كيف تبرأ الذمة؟ أولا يجب قضاء ما فات عن الميت من صلاة وصوم وحج. قضاء الصلاة والصوم لعله أقول من مختصات الشيعة الإمامية.